إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، يقول جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. في هذه الآيات الكريمات يأمر المولى جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأمر بالاستجابة له ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فإن المطلوب من المسلم عباد الله أن يستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذا سمع آيات الله تتلى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى، فيستجيب للأوامر بالامتثال، ويستجيب للنواهي بالترك، وبالأخبار بالتصديق. وليعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف العباد بما لا يطيقون. قال الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذه الآيات يحث المولى جل وعلا فيها على الاستجابة له جل وعلا، ويحذر من سلوك سبيل الكافرين والمنافقين في عدم الإذعان والانقياد لله سبحانه وتعالى.
ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الكافرين أبوا أن يستجيبوا لله سبحانه وتعالى، ونهوا ونأوا عن الاستجابة لله جل وعلا والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هكذا حذروا أقوامهم وأتباعهم من السماع لكلام الله جل وعلا ومن اللغو فيه، كل ذلك ليبقى السؤدد، كل ذلك ليبقى ملكهم، كل ذلك لتبقى وجاهتهم ورئاستهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهكذا المنافقون قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أظهروا السماع والاستجابة، وفي حقيقة الأمر هم أبعد ما يكونون عن الاستجابة لله جل وعلا والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهم سمعوا سماعا مجردا ولم تعي قلوبهم هذه الآيات العظيمات التي أنزلها الله جل وعلا على رسوله الكريم. وهكذا معاشر المسلمين، اليهود قالوا سمعنا وعصينا، وكل هذه الأصناف مذمومة ذمها الله جل وعلا ذما شديدا، أيما ذنب، وحذر من صنيعهم وشبههم سبحانه وتعالى بالأنعام، بل هم أضل سبيلا منها، لأن الأنعام مطيعة فيما خلقت له، وهؤلاء خلقوا لعبادة الله جل وعلا فلم يطيعوا الله سبحانه وتعالى فيما خلقهم من أجله، ولم يطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك استحقوا أن يكونوا شر الدواب. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هكذا يصفهم الله ويقبح صنيعهم ويحذر من صنيعهم وسلوك سبيلهم واقتفاء أثرهم، إن شر الدواب. وهكذا يقول جل وعلا في هذا الصنف المذموم وفي هذا الصنف الحقير، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هؤلاء غافلون عن عبادة الله جل وعلا، هؤلاء غافلون عن الإذعان والاستجابة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المؤمن، أيها المسلم، أيها المذعن، إياك والتشبه بهذا الصنف الذي ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه بمثل هذا الذم، إياك أن تتشبه به. واعلم أن في استجابتك لله جل وعلا عزك وحياتك، إي والله، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في الآيات المتقدمة أن في الاستجابة لله جل وعلا حياة العباد، في الاستجابة لله، أن في الاستجابة لله عز العباد وشرف العباد والحياة الحقيقية التي يبحث عنها كثير من الناس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. حياة عظيمة بعد موت بالمعاصي وبالشرك بالله سبحانه وتعالى. أحيى الله العباد بالتوحيد، أحيى الله سبحانه وتعالى بهذا الدين العظيم. فانظر يا عبد الله، انظر أيها المسلم، أين أنت من نداءات الله جل وعلا المتكررة في كتابه، المتقررة المتنوعة، فتارة سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم، وتارة يقول يا عباد الله، وتارة يقول يا أيها الناس كل هذه نداءات لي ولك عبد الله، فهل أنت من هذه النداء، هل أنت من هذه النداءات؟ لك أذن صاغية تستجيب لها تسمعها، ولك قلب واعٍ لهذه النداءات العظيمات، أما أنك تسمع سماعا مجردا عن الوعي وعن الاستجابة كما هو حال تلك الأصناف المتقدمة؟ نعم معاشر المسلمين، فإننا والله نخشى على أنفسنا إن لم نستجب لله سبحانه وتعالى أنه يقال لنا يوم القيامة ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإننا ليس بآمنين، لسنا بآمنين عباد الله أن يقال لنا يوم القيامة هذا وأن نوبخ بهذا التوبيخ بعد أن جاءت الآيات وجاءت النذر وجاء من يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ومن يحذرنا من الشر. نعم معاشر المسلمين، فالاستجابة لله جل وعلا من الأمور التي حث الله سبحانه وتعالى عليها وحذر من ضدها جل وعلا، فإن الذي لا يستجيب لله سبحانه وتعالى سيندم يوم القيامة ولا تساعة من دمي، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لهم أسماع ولهم قلوب يعقلون بها ولكن ما استغلوها في طاعة الله، ما عقلوا ما أنزل الله جل وعلا على نبيه، فلذلك يندمون يوم القيامة ندما شديدا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ما نفعني هذا الخليل، ما نفعني هذا الزميل الذي يجرني إلى الحشيشة ويجرني إلى الخمور والفجور ويجرني إلى قطع الطرق ويجرني إلى سفك الدماء وغير ذلك من الأمور التي زجر الله وحرم الله سبحانه على العباد ارتكابها. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. خذيلة حصلت له بسبب عدم استجابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيما خذيلة حصلت لهذا المخذول بسبب سلوك الشيطان وسبيل الشيطان وعدم سلوك سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقول جل وعلا في هؤلاء النادمين الذين يتحسرون يوم القيامة حسرة عظيمة، فلا عبرات تشفع لهم ولا زفرات تشفع لهم يوم القيامة، وقد أنذرهم الله جل وعلا وأرسل إليهم الرسل وأرسل إليهم النذر سبحانه وتعالى، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عمركم الله 60 سنة 70 سنة 80 أكثر أقل قليلا ولم تستفيدوا من هذه الأعمار ولم تستفيدوا من هذا العمر المديد العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة يقول أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، ما له عذر؟ أعذر الله إلى يقبل له عذر عند الله سبحانه وتعالى وقد بلغ 60 وبلغ 80 ولم يستفد من هذا العمر، فهذا لا عذر له عند الله جل وعلا. الحمد لله.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فواجب علينا معاشر المسلمين إذا سمعنا دعوة الله وسمعنا داعي الله سبحانه وتعالى أن نجيب، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. فالذي لا يجيب دعوة الله سبحانه وتعالى ولا يجيب داعي الله فإنه لا يضر إلا نفسه، فإنه لا يضر إلا نفسه وليس بمعجز في الأرض، وإنما مغبة ما يحصل من العوائد السيئة تعود عليه، أما أنه يضر نفسه يضر غيره بهذا الشيء، أو أن الله سبحانه وتعالى يحصل له شيء، هذا أبد لا يكون. لو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما زاد ما نقص ذلك في ملك شيئا. ما يضر الله سبحانه وتعالى أنك تعرض عنه وأنك تميل إلى المعاصي، وإنما ذلك يعود عليك يا عبد الله. فإياك والإعراض عن الاستجابة لله جل وعلا، فإن الإعراض عن الاستجابة له ضرر عاجل وآجل، والآجل أشد عليك يوم القيامة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ضرر عليك في الدنيا وفي الآخرة أشد عليك يا عبد الله، تحشر أعمى بعد أن كنت بصيرا في هذه الدنيا، يحشرك الله سبحانه وتعالى أعمى وتتعجب من هذا الحشر. لما يحشره الله سبحانه وتعالى أعمى؟ قال لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. السبب أن الدعاة إلى الله قد حذروك من المعاصي وقد حذروك من سبيل المجرمين، ولكن لم تنقد ولم تستجب لما أنذروك منه، فحشرت أعمى يوم القيامة. فهذا ضرر يا عباد الله عظيم علينا والله، أننا نعرض عن الله سبحانه وتعالى ونعرض عن الاستجابة، فكم من دماء تسفك بسبب المعرضين وبسبب المتجرئين على حدود الله، وكم من معاصي في الأرض، كل ذلك يا عباد الله بسبب عدم الاستجابة لله سبحانه وتعالى ولشرعه ولرسوله ولدينه يحصل ما يحصل في الأرض. نعم عباد الله، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البزار رجلا إلى بعض عظماء الجاهلية، إلى عظيم من عظماء الجاهلية، يدعوه إلى الله جل وعلا ويحذره من الإعراض. فلما انتهى إليه ذلك الداعي إلى الله سبحانه وتعالى جعل يتفلسف ويتحذلق ويسأل أسئلة تدل على إجرامه وتدل على كفره بالله سبحانه وتعالى. فقال لذلك الداعي وهو يدعوه إلى الله جل وعلا: إيش ربك هذا؟ أمن حديد هو؟ أمن نحاس هو؟ أمن فضة هو؟ هكذا يقول عباد الله: إيش ربك هذا الذي تدعوني إليه؟ من حديد هو؟ من نحاس هو؟ من فضة هو؟ فرجع كئيبا حزينا ذلك الداعي إلى الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبره بقول هذا المجرم وما رد به عند أن دعاه إلى الله سبحانه وتعالى.
قال فارجع إليه ثانية، فرجع إليه فأعاد نفس المقولة المتقدمة، أعاد نفس المقولة المتقدمة، فرجع حزينا كئيبا إلى رسول الله. ثم قال له ارجع الثالثة، فرجع إليه وأعاد نفس الكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته، فأنزل الله جل وعلا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. إياك أن تجادل في الله يا عبد الله، إياك أن تجادل بالباطل في دين الله سبحانه وتعالى. تعرض عليك الأدلة عرضا حسنا جميلا تدل على المقصود من الداعي لله سبحانه وتعالى، ويعرض عليك دين الله سبحانه وتعالى وأنت تعرض عن الله جل وعلا، وتأتي بمثل هذه الفلسفة التي يتفلسف بها من يتفلسف من المعرضين عن الله جل وعلا. احذروا يا عباد الله الإعراض. أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى أكله، إياك أن تعرض يا عبد الله. أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، وما أكثر من يأكلون في هذا الزمان من أبناء المسلمين بشمالهم، ما أكثرهم، أصلحهم الله. فقال له رسول الله كل بيمينك، نصحه نصيحة برفق ولين، قال له كل بيمينك، الشمال ما تصلح للأكل يا عباد الله، الشمال لا تصلح للأكل، فإن الشيطان يقول عليه الصلاة والسلام يأكل ويشرب بشماله، فإياك أن تتشبه بالشيطان في هذا الأمر. فقال رسول الله كل بيمينه، قال لا أستطيع. وهو يستطيع، إيش الذي يضرك يا عبد الله؟ تستطيع أن تأخذ اللقمة التي كنت تأخذها بشمالك تأخذها بيمينك، ولكنه عناد، فقال لا أستطيع. قال عليه الصلاة والسلام داعيا عليه لا استطعت، قال فشلت يده، شلت يده، فما استطاع أن يرفعها إلى فيه، كل ذلك بسبب عدم الاستجابة لله جل وعلا. فكيف بالذي لا يستجيب لله في التوحيد وقد قرر التوحيد وهو لا زال لاجا في الشرك؟ فكيف بالذي لا يستجيب في ترك الزنا وقد علم الآيات إنه ساء سبيلا؟ الله سبحانه وتعالى يصفه. وهكذا كيف الذي لا يستجيب في الربا يا عباد الله وقد قررت الآيات، أعظم تقرير في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكيف أيضا الذي لا يستجيب في سفك دماء المسلمين؟ هذه أكلة يا عباد الله ما استجاب فيها وعاند والعياذ بالله، فأصابه ما أصابه بسبب العناد. فاحذروا معاشر المسلمين، احذروا موانع الاستجابة، احذروها جدا، فإن لعدم الاستجابة موانع كثيرة. فمن هذه الموانع الكبر والعياذ بالله، فكم من أناس صدوا ومنعوا الخير ومنعوا الاستجابة بسبب الكبر الذي في صدورهم، والعياذ بالله، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. هكذا يقول الله جل وعلا، فإن إبليس حرم تلك المنزلة التي كان فيها، وحرم ذلك الدنو الذي كان فيه، كل ذلك بسبب الكبر، فمنعه من الاستجابة، ومنعه من السجود لأبينا آدم بأمر الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وتعلل في المنع عن السجود، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذه علة الواهية، هذا أمر الله يا عبد الله، هذا أمر الله، إياك أن تقول نحو هذه الأشياء، أنا ابن فلان، من أنت حتى تدعوني إلى كذا، وأنا كذا وأنا كذا. يا أخي خذ الحق ممن جاءك، خذ الحق ما دام الموعظة جاءت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياك يا عبد الله أن تتكبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبر غمط، الكبر رد الحق دفع الحق وغمط الناس، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. معناه الكبر دفع الحق وغمط الناس. إياك أن تدفع الحق، وإياك أن تحتقر الناس الذين جاءوا بالحق إليك، فهذا من أعظم الأسباب المانعة من الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فما صد الملوك، وما صد الرؤساء، وما صد من صد من أهل الوجاهات ومن أهل المكانات والرئاسات والمنزلات الرفيعات، ما صدهم عن الاستجابة إلا ملكهم وإلا سلطانهم وإلا ما هم فيه من الكبر والعياذ بالله. وهكذا عباد الله، من موانع الاستجابة التي يجب على المسلم أن يحذرها الحسد، فإنه مانع من موانع الاستجابة أن تحسد هذا الداعي إلى الله جل وعلا ولا تحب أن يأتيك خير من جهته، فهذا من أسباب عدم الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا داء فتاك حصل اليهود بعد معرفتهم اليقينية بالحق، ولكن تركوا الحق لأنه جاء من جهة محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يظنون أنه سيأتي من جهاتهم. قال الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من بعد ما تبين لهم الحق، تبين لهم الحق واتضح جليا لهم الحق، ومع ذلك يبذلون ما يبذلون من قصار الجهد وحماد الجهد لرد أهل الإسلام عن الإسلام من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول الله سبحانه وتعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذا شأن اليهود، فلا يليق بالمسلم أنه يترك الحق حسدا لهذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول في شأن هؤلاء المعرضين من اليهود: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبله يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، عرفوا فكفروا به، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا شأن يهود يا عباد الله، فلا يليق بك أيها المسلم أنك تترك الاستجابة لله جل وعلا حسدا. وهكذا من الأدواء الفتاكة التي حالت بين كثير من الناس وبين الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم الهوى. هذا داء عظيم ابتلي به كثير من الناس، ابتليت به طوائف شاردة عن الحق منعها من الاستجابة للحق الهوى والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الهوى هو الذي منعهم، فصار إلها يصدرون عنه فلا يتجهون إلا بالهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هذا تصعب هدايته لأنه صاحب هوى والعياذ بالله. وهكذا من موانع الاستجابة يا عباد الله الخوف من الناس. كم من إنسان يريد يستقيم على شرع الله، وكم من دولة ربما تريد أن تقيم حدود الله سبحانه وتعالى، ولكن تتعلل ببعض العلل الشيطانية وببعض العلل الواهية أننا لو أقمنا حدود الله تسلط علينا أعداء الله وفعلوا فينا وزعزعوا أمننا وأخذوا خيراتنا وغير ذلك من العلل الشيطانية التي تعللت بها قريش من قبله، مع أنهم يعرفون أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الهدى. قال الله عنهم وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. حرم آمن، الناس بخوف ويتخطفون من حولكم وأنتم آمنون، ومع ذلك يقولون إن نتبع الهدى معك يا محمد، يزعزع أمننا ونتخطف من أرضنا ويفعل بنا ما يفعل، مع إقرارهم أن هذا الذي جاء به محمد هو الهدى ولا شك في ذلك، ومع ذلك يتعللون بمثل هذه العلل الشيطانية والعياذ بالله. فلا أمن لكم عباد الله ولا راحة لكم ولا سعادة لكم إلا بإقامة دين الله، فإن هذا التصور الذي عند قريش وعند المنافقين إنما هو أتهم بسبب فساد، بسبب فساد. هذا من أعظم فساد التصور، أن يظن الشخص أنه إذا استقام على دين الله وأقام حدود الله أنه يزعزع أمنه وأنه يتسلط عليه، هيهات. الله يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، هذا في كتاب الله يا عباد الله. هذه نصوص يجب أن نكون على يقين منها، أننا لا أمننا إلا بإقامة دين الله، فإنه ما حصل أمن لرسول الله ولا لأصحابه من بعده ولا للدول، سواء كانت دولة بني أمية أو دولة بني العباس أو غيرها من الدول، إلا بسبب إقامة شرع الله. سلطهم الله على أعداء الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يكون إلا عند المنافقين والعياذ بالله، إلا عند البعيدين عن دين الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هكذا المنافق تجد يسارع في الكافرين ويظن أن الأمن لا يأتي إلا من جهتهم. وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا نادمين. فأمنكم يا عباد الله وخيركم إنما هو بسبب استقامتكم على دين الله، فهذا مانع عظيم حال بين كثير من الناس، الخوف من الناس، فتجده يخاف الناس، يريد أن يستقيم على دين الله، يريد أن يطبق شرع الله، يريد أن يقيم حدود الله، فإذا به يخاف من تلك الدول أنها تتكالب عليه. الأمور بيد الله جل وعلا. نعم معاشر المسلمين، والموانع كثيرة، ولكن نختصر إن شاء الله، نذكر واحدا أو اثنين ونختصر إن شاء الله لأن الموضوع طويل. فمن الموانع يا عباد الله احتقار الصالحين واحتقار الدعاة إلى الله جل وعلا. قال الله: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هؤلاء صدهم عن الاستجابة وصدهم عن الاستقامة، أنهم احتقروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتقروا الخيرين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قالوا: ما بحد تبعك إلا هؤلاء الأراذل، كيف تريدنا نحن أهل جهات وأهل الرئاسات وأهل الملك والسلطان أننا نتبعك؟ هذا بعيد، معك بلال ومعك فلان، وهذه الآية في نوح وليس من نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن كلهم على هذه الوتيرة، المعرضون جلهم على هذا الشر والعياذ بالله، أنهم يبتعدون عن الخير بمثل هذه العلل ويصدون عن الخير باحتقارهم لأهل الخير. وهكذا العناد، ونختم به يا عباد الله، العناد من أعظم موانع الاستجابة لدين الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم مخبرا عن قريش وعن عناد قريش: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو يكون أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى إلى السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. هذه ما هي إلي، هذه أمور إلى الله سبحانه وتعالى، لكن العناد هو الذي صدهم عن دين الله جل وعلا وجعلهم يصدر منهم مثل هذا الكلام القبيح: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ما يحتاج لهذا كله يا عباد الله، ما يحتاج لهذا. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فبين لنا يا رب، وضح لنا يا رب، وفقنا لهذا الحق. لكنه العناد، احذروا العناد عباد الله، فإنه من أعظم الموانع من الاستجابة. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا لكل خير، والحمد لله رب العالمين.